الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الغضب والترغيب في دفعه وكظمه، وما يفعل عند الغضب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، أي عهد إلي بأمر ليعمل به وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تطلب منه الوصية من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ووصاياه قد تنوعت عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يقول له: أوصني، فقال له: لا تغضب. رجل آخر قال له: أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويقولون الصحابة قال له مرة: أوصنا، كما في حديث العرباض بن سارية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. ورجل قال له: أوصني، فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على رأس كل شرف. فكانت وصاياه صلى الله عليه وسلم متنوعة في أصحابه. والعلماء رحمهم الله قالوا في ذلك، يعني في تنوع وصاياه، أنه إما لأجل أن تتعدد وصاياه صلى الله عليه وسلم فتنقل وصاياه إلى أمته، فهذا ينقل وصية وهذا ينقل وصية، وهكذا قد بلغتنا وصاياه عليه الصلاة والسلام، أو أن وصاياه قد تنوعت صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه كان يوصي كل واحد بحسبه، يرى أن هذا يصلح أن يوصيه بأن لا يغضب فقال له: لا تغضب، والآخر أوصاه بذكر الله عز وجل، وهكذا. وهذا كله وهذا أو هذا، فهذا قد تنوعت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذه الوصية، تريد وصية لا تغضب. فردد مرارا فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ردد مرارا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال له: لا تغضب، فقال: أوصني. لأنه ظن بأن هذه الوصية هي وصية جزئية، لكن لما كررها النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة هو يكرر: يا رسول الله أوصني، فيقول له: لا تغضب. فلما كررها علم بأن هذه الوصية هي وصية كلية جامعة، وليست مجرد وصية جزئية، فهي وصية كلية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، هذه الوصية فيها خير عظيم جدا، وهذا الذي فقهه الرجل كما سيأتي في بعض ألفاظ هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا تغضب، هذا النهي لا تغضب ليس نهيا عن نفس الغضب، لأن نفس الغضب هذا أمر طبيعي على الجبلة، أي إنسان يغضب ويحصل منه الغضب، فلا نقول له: أنت لا تغضب، هذا الغضب يأتي طبيعة. ومن ثم فإن النهي لا تغضب ليس لنفس نفس الغضب، وإنما النهي كما قال العلماء رحمهم الله هنا على معنيين. المعنى الأول: لا تغضب، يعني اجتنب أسباب الغضب، اجتنب أسباب الغضب. الأمور توقع، أمور بعض الأمور تحصل بعض الأشياء تكون سببا لأن يغضب الإنسان، فهنا يتوجه إليه الخطاب بهذه الوصية: لا تغضب، يعني اجتنب أسباب الغضب، واجتنب ما يدفعك إلى الغضب. إن علمت أن هذا الأمر لو أقبلت عليه فإنك ستغضب، ولهذا التصرف إذا فعلته فإنك ستغضب، فإن المطلوب هنا أن تجتنب ذلك. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى المعنيين لقوله لا تغضب عليه الصلاة والسلام، أن يجتنب الإنسان، معنى أن يجتنب الإنسان أسباب الغضب وما يدفعه إلى الغضب. والمعنى الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هذا يكون بعد وقوع الغضب. الآن حصل أن الإنسان ربما أغضبه شيء، أغضبه فعل، أغضبه قول، أغضبه تصرف، الآن حصل الغضب، فنقول له لا تغضب. ما الوصية الآن؟ الوصية الآن بأن لا يستجيب لمقتضيات الغضب، والواجب عليه هنا أن يكظم غيظه، فهذا هو المطلوب الآن. الآن حصل الغضب، قال: أنا سمعت كلمة، ولا وقع تصرف، ولا فعل، الآن انفعل هذا الإنسان، لأن هذا الغضب انفعال، فحدث هذا الانفعال وغضب الإنسان، فنقول له: الخطاب هنا بهذه الوصية لا تغضب، يعني لا تستجب لمقتضيات الغضب. الغضب بماذا يدعو لاني؟ الغضب سيدعوه إلى أمور يفعلها، ولا إلى أقوال تصدر منه بعد ذلك يندم عليها، أقوال وأفعال إذا صدرت نتيجة الغضب ستكون مما يندم عليه الإنسان بعد ذلك. ومن ثم تأتي هنا الوصية النبوية أن الإنسان إذا حصل له هذا الانفعال الذي هو الغضب فإنه مطالب بأن يكظم غيظه وألا يستجيب لمقتضيات الغضب. الغضب يدعوك إلى أن تسب، يدعوك إلى أن تشتم، يدعوك إلى أن تظلم الإنسان، يدعوك إلى أن تضرب. فالواجب عليك أن لا تستجيب لي الغضب وألا تفعل أي فعل ولا تصرف ولا قول ينتج عن الغضب، لأن بعد ذلك ستندم ولا شك، لأن أفعال قبيحة ولا أقوال قبيحة ستصدر مع الغضب. فالوصية النبوية لا تغضب بعد حدوث الغضب أن الإنسان لا يستجيب لمقتضيات الغضب. فإذا هذان المعنيان داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، اجتنب أسباب الغضب وما يدفعك للغضب. إن حصل الغضب وغضبت فلا تستجب لمقتضيات الغضب وعليك أن تكظم غيظك، وهذا هو المطلوب هنا، أن يكظم الإنسان غيظه. ومن الجميل أن الإنسان إذا غضب يسكت، وقد جاء في السنة دواء الغضب، دواء سواء كان دواء فعليا ولا دواء قوليا. إذا غضب أحدكم فليسكت، قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتكلم إذا غضب فإنه يسكت، لأنه يعلم لو تكلم أثناء الغضب الآن سيتكلم بكلام بعد ذلك سيندم عليه. ولذلك من الجميل أنك إذا فعلت قلقاتك كلمة ولا فعل من الناس اسكت، هذا أول شيء عليك أن تسكت لا تتكلم، وعليك أن تكظم ما استطعت، تكظم غيظك ما استطعت. والكاظمين الغيظ قد مدحهم الله جل وعلا وهم من عباد الله سبحانه وتعالى المتقين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيكظم الإنسان غيظه ويحاول أن لا يستجيب للغضب، لأن الاستجابة هي السهلة، كونك الآن تستجيب للغضب وتفعل وتقول أشياء فهذا سهل، لكن مجاهدة النفس على كظم الغيظ وعدم الاسترسال مع ما يقتضيه الغضب هذا الفعل الحميد الذي هو كظم الغيظ. ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره من الحور العين ما شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم. من الجميل يا إخوة أن الإنسان إذا غضب يتذكر هذا الحديث، وأن هذه أولا وصية نبوية بأن لا يغضب، يتذكر هذا الجزاء الذي في الحديث، إذا أمسك روحه وشد روحه ولم يستجب لي الغضب فكظم غيظه فإن الله يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما شاء. فيتذكر هذا ويتذكر بأن هذا جزاء عظيم، ولو استرسل مع الغضب ولم يكظم غيظه فيفوته مثل هذا، يفوته مثل هذا الجزاء. وكذلك إذا غضب الإنسان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الغضب منه هو الذي يدفعك بعد ذلك إلى أن تسترسل معه وأن تقول كلاما قبيحا ولا تصرفا مشينا، الشيطان يدعوك إلى هذا. وإذا حصل هذا الغضب أول دواء قولي تقوله أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأي ذلك الرجل الذي احمر وجهه، قد غضب واحمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه، هذا الذي وجده لذهب عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان هذا دواء قوليا يبرد بعد ذلك ويذهب عنه الغضب شيئا فشيئا. فعندنا شوف إنسان يجاهد نفسه على أن يكظم غيظه، يسكت لا يتكلم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الدواء القولي. وعندنا أيضا الدواء الفعلي، إذا كان قائما فليقعد، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يغير هيئته. والعلماء رحمهم الله قالوا تغير الهيئة في الظاهر يوجب تغيرها في الباطن، فذلك الغضب الذي حصل يبدأ يذهب ذلك الغضب، فيغير الإنسان، قائم يجلس، إذا كان جالسا ولم يذهب الغضب فإنه يضطجع، وربما إذا انصرف ذهب، يعني يخرج الآن مثلا في البيت غضب بسبب كلمة مع زوجته ولا مع ولده، بدلا أن يبقى في هذه الغرفة ينتقل للغرفة الأخرى ولا يخرج من البيت حتى يهدأ ويذهب عنه الغضب، فإن هذا الفعل الذي وتحرك وتغير في الظاهر لعله يكون سببا للتغير في الباطن، فيذهب عنه الغضب ثم يعالج أموره بغير غضب، يعالج أموره بغير غضب. وهذا كما قال العلماء دواء فعلي. وقد أرشد بعض العلم إلى أنه يذهب يتوضأ وإن كان هذا لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد أنه يتحرك لا يبقى في المكان الذي انفعل فيه، وإنما يتحرك ويتغير عن ذلك المكان حتى يهدأ ويذهب عنه الغضب. ثم إذا أراد أن يعالج مثلا السبب الذي أغضبه لا يعالجه أثناء غضبه، لأنه أي مشكل إذا أراد الإنسان أن يحله بعد أن غضب فلا بد أنه سيحدث بعده مشكلة أخرى وتتفاقم الأمور، لكن إذا هدأ وذهب عنه الغضب ثم بعد ذلك جاء يعالج هذه القضية، قال وش سبب الغضب هذا وهذا، يمكن يعالج بكذا وكذا، ويكون هذا سببا لوجود الحلول وإيجادها. قال رحمه الله: وعن حبيب بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله: فإذا الغضب يجمع الشر كله. الرجل هذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال فكرت في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، في هذه الوصية فكر فيها، قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، لأنه كما ذكرت لكم الإنسان إذا غضب لا يبالي يا إخوة بما يرتكب من أقوال ولما أفعال، فتحصل شرور كثيرة. وبثم الرجل لما تفكر في وصية النبي، الرجل يقول له أوصني فيقول له لا تغضب، فلما فكر فيها قال فإن الغضب يجمع الشر كله. ولذلك كانت هذه الوصية هي وصية جامعة. وفي حديث سابق لما ردد الرجل مرارا يا رسول الله أوصني ويقول له لا تغضب، يا رسول الله أوصني ويقول له لا تغضب، هو في الأول حسب أن وصية جزئية، وبعد ذلك علم بأن وصية كلية وأن وصية جامعة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يباعدني عن غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. رواه أحمد بن حبان في صحيحه إلا أنه قال ما يمنعني، يقول ما يمنعني من غضب الله، ولا ما يباعدني من غضب الله، شيء إذا فعلته يبعدني عن غضب الله سبحانه وتعالى، فقال له لا تغضب. لماذا؟ لأنك إذا غضبت سوف تحدث منك بسبب الغضب شرور من أقوال وأفعال مشينة تغضب الله جل وعلا، تتعدى الحدود فتغضب الله سبحانه وتعالى. ومن ثم إذا أردت أن تبتعد عن غضب الله وأن لا يغضب الله جل وعلا عليك، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال وعن جارية بن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه، قال لا تغضب، فعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. رواه أحمد واللفظ له ورواته ورواته الصحيح وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال عن الأحنف بن قيس عن عمه وعمه جارية بن قدامة أنه قال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني الله به فذكره. يقول له قل لي قولا، هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه، وقوله قل لي قولا يعني أوصني بوصية واجعل هذه الوصية قليلة وأقلل من الكلام حتى أعيه، يعني حتى يمكن أن أحفظ هذا الكلام وأضبطه. فقال لا تغضب، فردد مرارا يعني يسأل نفس الكلام، يعني يقول له قولا وليقلل لأجل يعيه، والرسول يقول له لا تغضب. وفي رواية أخرى قال له قل لي قولا ينفعني الله به، وهذا كله دائر حول وصية، أن يوصيه بوصية ينفعه الله عز وجل بها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر